أيها الإخوة الكرام، محبة الله تعالى للعبد في رضا والديه، والله تبارك وتعالى يرضى عمن رضي عنه والده، ومن أرضى والديه أرضاه الله تعالى في الدنيا والآخرة. وليس هناك حق قرنه الله تعالى بحقه ونبه عليه في كتابه العظيم وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بعد حقه وتوحيده مثل حق الوالدين. ببر الوالدين ورضاهما يكون التوفيق والسداد وتفريج الكروب وقضاء الحوائج. إن وجود الوالدين من أجل وأعظم نعم الله تعالى على عبده بعد نعمة الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهنيئا للبار الذي لزم والديه فقام بحقوقهما وأدخل السرور عليهما حتى فاز بمرضات الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، إن بر الوالدين وطاعتهما واجبة، وهي فرض محتم على الأولاد، كما دلت الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة على ذلك. وعلى ذلك انعقد إجماع الأمة سلفا وخلفا على وجوب طاعة الوالدين في غير معصية الله تعالى. بر الوالدين وطاعتهما مقدم على سائر النوافل من العبادات. طبعا نحن عندنا نوافل من العبادات، منها نافلة الصلاة ونافلة الصيام ونافلة الحج ونافلة طلب العلم ونافلة الجهاد، ما لم يكن ذلك فرضا تعيا. أحيانا قد تكون الصلاة فريضة فلا طاعة لأب ولا أم إذا أمرك بترك الفريضة. صيام شهر رمضان فريضة فلا طاعة لهما إذا أمرك بالفطر في شهر رمضان. أو الحج، مسألة فيها خلاف، بعضهم قال الحج فرضه على التراخي، ما كان هذا العام عام ثاني عام ثالث عام رابع. وبر الوالدين فرض على الفور، حتى قال بعض الفقهاء أن الأب أو الأم قالا للولد لا تذهب لفريضة الحج، عليه أن يكون بارا بهما، لأن الحج فرضه على إيش؟ على التراخي وليس على الفور. أيها الإخوة الكرام، لقد كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله عز وجل مع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. تصور جهاد في سبيل الله مع النبي عليه الصلاة والسلام، بر الوالدين مقدم على ذلك. روى أبو داود عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال: جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان. بدي هاجر ويبقى بصحبة مين؟ بصحبة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. في شرف أعظم من شرف صحبة النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال وتركت أبوي يبكيان. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. وجيه من اليمن إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وروى الحاكم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال يا رسول الله إني هاجرت. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد هجرت من الشرك، أنت هجرت الشرك إلى الإيمان، ولكنه الجهاد، هل لك أحد باليمن؟ فقال أبوايا. قال أذنا لك؟ قال لا. قال فارجع فاستأذنهما فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبرهما. ولو مع سيدنا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة الكرام، كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح لا يحتاج إلى تأويل. والله لن يفلح العبد إلا برضا الله تعالى ثم برضا والديه، ولن يوفق إلا برضا الله تعالى ثم برضا والديه، ولن يعان من الله عز وجل على أمر دينه إلا برضا الله تعالى ثم برضا والديه. لقد قدم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بر الوالدين على صحبته ومرافقته صلى الله عليه وسلم والهجرة إليه. لذلك أمر هذا الرجل الذي أقبل من اليمن أن يرجع إلى والديه. فإذا كان الأمر كذلك فبرهما يكون مقدما على سائر النوافل، يعني أكثر من شرف الصحبي. أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يرجع إلى والديه. سيدنا الحسن البصري رضي الله عنه قال في رجل يصوم، سيدنا الحسن البصري قال في رجل يصوم تطوعا فتأمره أمه أن يفطر. عم يسألوا لسيدنا الحسن البصري الله يرضى عنه، رجل يصوم نافلة وأمه تأمره أن يفطر، قال فليفطر ولا قضاء عليه وله أجر الصوم وأجر البر. شايفين يا جماعة، قولوا لهذا العاق لوالديه إن أمرتك أمك أو أمرك أبوك بالفطر وأنت شرعت بصيام النافلة، قال لك افطر يا ابني بدون تردد بدون توقف، أمرك. قالت لك أمك افطر، أمرك. كتب لك أجر الصيام وأجر البر. قيل فتنهاه أن يصلي العشاء بجماعة، قال ليس ذاك لها، هذه فريضة. الإمام الحسن البصري الله يرضى عنه يعتبر صلاة الجماعة فريضة، فلذلك لا تطاع. نهاه عن صيام النافلة عندما أمرته أمه أن يفطر، وأمره أن يحضر صلاة الجماعة لأنه كان يرى ذلك فرضا. وقال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه في غلام يصوم وأبواه ينهيانه عن الصوم التطوع، قال ما يعجبني أن يصوم إذا نهياه. ليش عم صوم؟ أنت عم بصوم وبدك تصل الجنة وبدك مرضات الله عز وجل. نعم، بر أبويك تصل جنة الله عز وجل، لأن الصيام خيره نافع راجع عليك. أما حق الوالدين تكسر بخاطر الأب تكسر بخاطر الأم مشكلة. وقال أحمد بن حنبل رضي الله عنه في الرجل يأمره والده أن يؤخر الصلاة ليصلي به. قال يؤخرها، أنت طالع جاي للجامع، قال لك أبوك يا ابني خليك معنا ومن شان تصلي فيني إمام، فليؤخر صلاة الجماعة. لقد أمره بطاعة أبيه في تأخير الصلاة وترك أفضلية أول الوقت، طبعا الصلاة على وقتها، ولكن في سبيل بر الوالدين. ويقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه الإحياء: وكذلك ليس لك، يعني يا أيها الولد، مين علمين عم تقول عم تخاطب واحد عمره 60 سنة 70 سنة، عمرك 60 سنة وأبوك طيب وأمك طيب، أنت شو اسمك عند أبوك؟ ولد. وأنا ولد عند الأبوين، أنت ولد. كذلك ليس لك تسافر أيها الولد في مباح أو نافلة إلا بإذنهما. في عندك سفر مباح، بده يطلع إلى مكان، إلى زيارة رجل تقي نقي صالح. زيارة هذا الرجل التقي النقي الصالح أمر مباح إلا فرض واجب؟ أمر مباح. زيارة الصالحين في قبورهم أمر مباح. فأمراه أن لا يسافر فلا يسافر. والمبادرة إلى الحج الذي هو فرض الإسلام نفل لأنه على التأخير. الإمام الغزالي كان مذهب الشافعي رحمه الله تعالى، إذا أراد الولد أن يسافر لأداء فريضة الحج، الفريضة الأولى، الحج لأول مرة، فأمراه بعدم السفر وجب عليه أن لا يسافر. والخروج لطلب العلم نفل. أنت الآن عم تدرس في الجامعة، أجي قال لك يا ابني ما تدرس خليك عندي، طلب العلم هذا فرض، فرض عين عليك أم نافلة؟ شو الجواب؟ نافلة، ما هو فرض عليك، لأنه الأم قائمة، في غيرك قائم في هذه الدراسة. والخروج لطلب العلم نفل إلا إذا كنت، يعني يا أيها الولد، تطلب علم الفرض من الصلاة والصوم ولم يكن في بلدك من يعلمك. أنت الآن بدك تصلي بس ما عم تعرف أحكام الصلاة، بدك تصوم ما عم تعرف أحكام الصيام، وما في عالم تتعلم منه في بلدك، عند ذلك تسافر، لأن هذا العلم فرض، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وذلك كمن يسلم ابتداء في بلد ليس فيها من يعلمه شرع الإسلام، فعليه الهجرة ولا يتقيد بحق الوالدين. هذا إنسان مثلا مقيم في أي دولة غير مسلمي وأسلم ويريد أن يتعلم أحكام الصلاة أحكام الصيام، وما في في البلد التي هو فيها ما في أحد يعلمه، وبر الوالدين مطلوب، ولو كانا كافرين وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما واهجرهما. هيك هيك الآية؟ لا أبدا. فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم. أنت وأبوك راجعين إلى الله عز وجل، فأنبئكم بما كنتم تعملون. أيها الإخوة الكرام، صحبة الوالدين بإحسان وبرهما وطاعتهما في غير معصية الله عز وجل مطلوبة شرعا، لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل صحبتهما على فضل الجهاد، بل قدم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صحبتهما على صحبته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، مع أن صحبته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من أعظم القرب إلى الله تعالى. ومن المعلوم أن العلا بأسره والخير بحذافيره في صحبة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. العلا إن أردت العلا عليك بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن أردت الخير بحذافيره فعليك بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى صحبة الوالدين دون صحبته. طبعا تجدر الإشارة في هذا الموطن إلى أن أمر الوالدين للولد بترك هذه النوافل ليس على الدوام. يعني تجي أمك تجي أبوك بقول لك سنن ما في أبدا أبدا أبدا، لا لا ما بيصير هذا. بيأمر الولد الأب، يعني بيأمر الولد يا ابني أنا بحاجتك اليوم اترك صيامك النافلي، اليوم تعال ما تصلي سنة العشاء البعدية وتعال إلي مسرعا، اليوم لا تقرأ جزءك من القرآن العظيم لأنه أنا بحاجتك، عليك أن تكون بارا بهما. أما ما بصير نافلي أبدا نهائيا، وما بصير سنن أبدا نهائيا، وما بصير تقرأ القرآن أبدا نهائيا. قال إذا كان على الدوام هذا الأمر فلا طاعة لهما، لأن أمرهما على الترك بشكل دائم يميت شعائر الإسلام. اجي أبوي منعني، اجي أبوك منعك، وعلى الدوام ما بصير صلي جماعة، ما بصير صلي جماعة الثاني والثالث والرابع، شو سوينا؟ عطلنا شعيرة الإسلام. ما بصير الصوم أبدا، عطلنا شعيرة من شعائر الإسلام ألا وهي صيام النافلة. ما بصير تقرأ القرآن العظيم نهائيا، هذا تعطيل لشعائر الإسلام. إذن أيها الإخوة الكرام، هنيئا لمن أبوه، لمن كان أبوه على قيد الحياة، ولمن كانت أمه على قيد الحياة. فإذا كان أبواك أو أحدهما على قيد الحياة إلزم رجله والزم رجلها، والله عزك وتوفيقك وسعادتك وتفريج كربك وتفريج همك وحفظك ببرك لوالديك. قال يا مولى شيخي، لا مولى شيخك، لأنه الله جل وعلا قال وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا. لذلك لنتعلم من جملة الآداب، من جملة الآداب مع الأبوين. أنت في البيت والدك، الله يحفظ لك والدك ويحفظ آبائكم وأمهاتكم، يرحم الأموات ويحفظ الأحياء. والدك عنده ضيوف، وإين ضيوف؟ من العلماء، من الأتقياء، من الصلحاء. وانت داخل بدك تقدم الضيافة، بمن تبدأ؟ عليك صرتوا كلاتكم شاطرين عم تطبقوا بالوالد. مين بيناتكم طبقها؟
سمعين من
الله. الكلام طبعا، تقديم الكلام يفيد انه قطعا الوالد، بس واقعنا شايل الضيافة جاي لعند الضيف ولعند العالم ولعند الشيخ. وين رايح؟ وين رايح؟ ابوك موجود. قال بس هذا شيخ الاسلام. لو بيكون شيخ الاسلام وشيخ عالم الانس وشيخ عالم الجن اكثر من ذلك، لا يقدم احد على الوالد ولو في بيته. بتقدم الضيافة مباشرة لوالدك، فقال لك أبوك ابدأ بفلان على الرأس ثم العينين، تبدأ بفلان ثم من على يمين فلان، وهكذا. هكذا علمنا إسلامنا أيها الإخوة. وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا. لأن علماؤنا مشايخنا شو بيعلمونا؟ العلماء الحق، العلماء الحق شو بيعلمونا؟ بيعلمونا بر الوالدين. ربما أن تكون مستقيما، ولا قدر الله ذاك والده ما في عنده استقامة، وهب أن شيخك دخل إلى بيتك، والدك بيعرفك أنه متعلق بشيخك، بتحب شيخك كثير، وقدمت بالضيافة والدك على شيخك. شو بيقول؟ الله يبارك في هذا الشيخ الذي يربي ولدي هذه التربية. هذا منين تعلمنا أيها الإخوة؟ من القرآن العظيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. شو الآية اللي بعدها؟ ووصينا الإنسان. طيب وين بقية الوصايا؟ كأن الحق عز وجل أسرع ليطمئنك يا أيها الأب، يا من وجهت ولدك إلى الله، وجهته إلى الله، يا بني لا تشرك بالله، فإذا بالحق جل وعلا يتدخل مباشرة يوجه ولدك إليك. ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال. أنا وجهت ابني إلى الله، الله وجهه إلي، شو بدي أسوي؟ بدي أرجع أنا وجهه إلى الله عز وجل، لأن نعم الرب ربنا جل وعلا، هذا الإله الذي أمرنا أن نعبده أمرنا أن نستوصي خيرا بالآباء والأمهات. فعندما يرى الأب والأب الأم هذا الولد في حالة إقبال على الله، والله يأمر هذا الولد ببرهما ولو كانا كافرين، بل ولو أمراه بالكفر. شو لازم يسوي الأبوين؟ على لغتنا إذا كان نستحي على وجهنا، نحن عم نأمر لا سمح الله، حاشا، ذاك يأمر ولده بالكفر والله يأمره أن يحسن إلى والديه. شو صار؟ سبب من أسباب الهداية للوالدين في الرجوع إلى الله عز وجل. ونحن عندما يكون أحد الآباء موجود وقدمنا الضيافة لهما ابتداء قبل أي إنسان، ترجمت عن حسن تربيتك وترجمت عن منزلة والدك عندك، وإن رضا أباك يعني رضا الله عز وجل عنك. أسأل الله أن يجعلني الله وإياكم من البارين بآبائهم وأمهاتهم أحياء وميتين، والحمد لله رب العالمين.